آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا، أن تبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لا يزال الحديث موصولا حول تفسير سورة البقرة. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. لكن كما تعودنا قبل البداءة بالتفسير أن نقدم إضاءة حول موضوع راهن معاصر معيش. لقد جاءني هذا السؤال، يقول صاحبه: لقد جمعنا مجلس فأخذ أحد الإخوة الحضور يسب القيادة السياسية لدولة شقيقة، الأمر الذي أثار استياء بعض الحضور، فلما كلم في ذلك وذكر له أن هذا لا يجمر به وأنه ينبغي أن نترفع عن مثل هذه المهاترات لا سيما بالنسبة لنا كمغتربين خارج بلاد المسلمين، وذكر بأنه لا يرضى أن تسب في حضوره القيادة السياسية لبلده، فكان في جوابه أن أهل السنة لا يجيزون الخروج على الأئمة. يقول: فعجبت من هذا الجواب ولم أشأ أن أستطرد في الحوار حتى لا يجر إلى فتنة، فأرجو التعليق على هذا الموقف. السؤال واضح ولا أقوله كمان مرة؟ حاضر. السائل يقول: جمعنا مجلس فأخذ أحد الإخوة الحضور يسب القيادة السياسية لدولة شقيقة، الأمر الذي أثار استياء بعض الحضور، فلما كلم في ذلك وقيل له إنه لا ينبغي في مجالسنا أن ندخل في هذه الملاسنات، ينبغي لنا أن نترفع عن مثل هذه المهاترات لا سيما في الغربة عندما نعيش مغتربين خارج بلاد المسلمين، ثم ذكر بأنه هو لا يرضى أن تسب في حضوره القيادة السياسية لبلده، فكان في جوابه: إن أهل السنة لا يجيزون الخروج على الأئمة. فعجبنا من هذا الجواب ولم نشأ أن نستطرد في الحوار حتى لا يجر إلى فتنة، ثم سألني التعليق على هذا الموقف. لقد نبهنا مرارا في أكثر من موقع، في أكثر من محاضرة، في أكثر من وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا ينبغي أن تنقل حرائق الشرق إلى الغرب، أن خزن اللسان في واقع الفتنة إنما هو المخرج من الفتنة، بدلا من أن تستدعي الفتن المسعرة في الشرق لتشعلها داخل المسجد هنا أو داخل مجالسنا هنا أو هناك، خير من هذا لي ولك ولجماعة المسلمين أن تخزن لسانك. ورضي الله عن عمر بن عبد العزيز إذ يقول: تلك دماء طهر الله منها يدي، فلا أحب أن أخضب بها لساني، لما سئل عن فتنة بين الصحابة. وقال آخر: تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا. لكن خذ معنى آخر جميل أيضا يمثل إضاءة في هذا المقام: لقد نهى الله المؤمنين عن سب آلهة المشركين حتى لا يسب الله عدوا بغير علم، فقال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. فأنت ماذا تتوقع إذا سببت القيادة السياسية لأحد الحضور؟ لا تعجب منه أن يسب لك القيادة السياسية لبلدك. والبادئ أظلم. لقد روى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم. المستبان ما قال هذا وذاك إثمه يقع على من؟ على من بدأ. المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم، أن يتجاوز حد الانتصار. يعني أنت ماذا 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 تتوقع؟ إن للناس أعين وإن للناس ألسن. إذا كان لك عين وكان لك لسان فإن للناس أعينا وألسنة. رحم الله الشافعي إذ يقول: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. ثم قال: وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين. أنت لك عين وشايف، غيرك أيضا لهم أعين وأيضا شايفين. إن المسجد الواحد أحبتي قد بل لا بد، خاصة في مثل هذه المجتمعات، أن يجمع منتسبين إلى مختلف هذه الدول على ما بينها من احتقانات، على ما بين بعضها من احتقانات. فهل ننقل هذه الاحتقانات المشرقية إلى المسجد ونسعر بها الحرائق بين رواده من جماعة المسلمين؟ بالعكس، إنني أكاد أجزم أن هذه القيادات السياسية المحتقنة فيما بينها لا يسعدها هي أن ترى هذا التراشق في المسجد الواحد بين منتسبي دولهما. بل على مستوى قطاعات في الدولة الواحدة لا يسعدها الخلط بين الشأن السياسي مثلا والشأن الاقتصادي. وبدون ذكر الأسماء، لقد شهدت العلاقات الاقتصادية تطورا وازدهارا عجيبا بين دولتين مسلمتين رغم ما بينهما من الاحتقانات والتوتر السياسي. يعني على المح الاقتصادي ماشي، الدنيا ماشية زي الفل، ناس عقلاء يعني عايزين مصالح، يعني في النهاية هي قضية فلوس بيزنس يعني. فيسيبوا القادة السياسيين يتشاتموا ويتلاسنوا والفعاليات الاقتصادية شغالة والجسور ممتدة والاستيراد والتصدير والدنيا ماشية. هذا ليس خيالا، ما فيش داعي ذكر أسماء، لكن دي حقائق موجودة بالأرقام على مواقع يستطيع من شاء منكم أن يصل إليها. يبقى حتى على المستوى قطاعات الدولة الواحدة لا يسعدها الخلط بين الشأن السياسي والشأن الاقتصادي. لقد شهدت العلاقات الاقتصادية تطورا وازدهارا عجيبا بين دولتين مسلمتين رغم ما بين ساستهما وقادتهما من الاحتقان والتوتر السياسي. لكن اللي عايز تعليق، ما وجه احتجاج حبيبنا وصاحبنا هذا بمنهج أهل السنة في الخروج على أئمة الجور؟ يعني ما وجه الاحتجاج بهذا؟ ما وجه الربط بين ما أنكر عليه وبين ما أجاب به؟ أقول له: هذا طريق ذو اتجاهين، رايح جاي في الناحيتين مش في ناحية واحدة. كما تستخدمه للزوم طاعة إمامك وعدم الاستطالة عليه، سيستخدمه محدثك كذلك للزوم طاعة إمامه وعدم الاستطالة عليه كذلك. فإن لديه مشايخ كمشايخك، يعني تماما يبينون له لزوم إمامه وعدم جواز الخروج عليه أو السماح بالوقوع في عرضه وهو شاهد وإمام كإمام ومشايخ كمشايخ. أقول النقطة دي بس يعني كده كمان مرة أرجو أن نعقلها. لا يصلح الاحتجاج من صاحبنا بمنهج أهل السنة في الخروج على أئمة الجور يعني بمنعهم من الخروج على أئمة الجو وهو حق في ذاته، إلا أنه طريق ذو اتجاهين كما قلنا، كما تستخدمه أنت في الدفع عن غيبة إمامك وفي الحديث عن لزوم طاعته وعدم الاستطالة عليه، سيستخدمه محدثك أيضا، ما هو مسلم من دولة إسلامية أيضا، عنده مشايخ بيقولوا له نفس الكلام، سيستخدمه محدثك في لزوم طاعة إمامه وعدم الاستطالة عليه كذلك، فإن لديه مشايخ كمشايخك تماما يبينون له لزوم إمامه وعدم جواز الخروج عليه أو السماح بالوقوع في عرضه وهو شاهد وإمام كإمام ومشايخ كمشايخ. يبقى إذن فلما التطفيف في الكيل؟ الله جل وعلا يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. إن كان الحديث عن إمامك تستدعي كل النصوص وأدلة أهل السنة، كان الحديث عن يعني أئمة آخرين تتجاهل هذا كله، هذا منطق سوف يسقط في نفس المجلس ونفس اللحظة، لأن وحائط الزور إن تلمسه ينهدم، بالعدل قامت السماوات والأرض. لكن في بعد ثالث، إن عدم الخروج على الأئمة لا يعني عند أهل السنة، لا يعني عند أهل السنة تصديقهم بكذبهم أو إعانتهم على ظلمهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد عليه الحوض. نعم وسيرد علي الحوض. أحبابي، الاحتقانات التي تقع بين بعض القيادات السياسية في المشرق لا يجوز أن نستدعيها في الغرب لنمزق بها وشائج القربة والأخوة بين جماعة المسلمين، لا سيما من كانوا منهم من المغتربين خارج ديار المسلمين، لا سيما من كانوا منهم في نفس المنطقة ونفس المحلة ونفس المسجد. دعوا القادة وحساباتهم وتأويلاتهم في الشرق، إنما حسابهم في ذلك على الله. أما نحن، أما الأمة، أما جماعة المسلمين فلها خيارها الواضح، لها خيارها الواضح. إنما المؤمنون إخوة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، المسلم المسلم، ليس العربي، ليس المصري، ليس التركي، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم، فأناطت النصوص الحقوق والموالاة الإيمانية بالإسلام وليس بالأجناس أو الأوطان. نعم، فأناطت النصوص الحقوق والموالاة الإيمانية بالإسلام وليس بالأجناس والأوطان، فللنظم حساباتها وللشعوب خياراتها، للنظم حساباتها وحسابها في ذلك على الله. أما الأمة لها خيارها، وخيارها الوحيد إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. وخير لنا بدلا من هذه المهاترات والملاسنات والمشاتمات أن نشتغل بما ينفعنا، وأن نخزن ألسنتنا عن التخوض في تلك الفتن والاضطرابات. إن منهج أهل السنة في لزوم لئمة وفي عدم الخروج عليهم إلا بالكفر البواح لا يتنافى مع النصيحة لهم ولغيرهم عندما يوجد مقتضي لها. في حديث الذي رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند وغيرهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. في صحيح مسلم من حديث أبي تميم الداري النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. وطبعا لا يخفى أن المناصحة تكون بالرفق وباللين، إن الله جل وعلا أرسل من هو أفضل منا نحن الناصحين في جماعة المسلمين إلا من هو أسخط له من هؤلاء الولاة ومن ملء الأرض من أمثالهم، أرسل موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. هذه فقط إضاءة سريعة أحببت أن أعلق بها على سؤال وعلى مشهد، وأسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. نرجع بعد هذا إلى الموضوع الأصلي: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فيه يعني أثر لطيف أن عروة قال لعائشة: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، والله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. وهو قال فلا جناح عليه أن يعني اتسكي بتعبير نحن يعني اتسكي يطوف، ويبقى اتسكي إذا ما طافش ولا إيه، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوى خيرا فإن الله شاكر عليم. قالت له: بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه لكانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناه الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلق، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. في رواية أخرى أن الناس في زمان الجاهلية كانوا يهلون بين الصفا والمروة لصنمين، أحدهما يسمى إساف على الصفا، وآخر يسمى نائلة على المروة، فهم كانوا بأجسادهم يطوفون بين الصفا والمروة، كانت قلوبهم واعتقاداتهم معلقة بإساف وبنائلة، فهو يتعبد لإساف ونائلة، الجسد يطوف بين الصفا والمروة والقلب متعلق بإساف ونائلة. فهذه الذاكرة تختزن هذا البعد الشركي في هذه الشعيرة، فشعروا تحرجا، وإحنا لسه ممكن نعمل كده والذاكرة لسه مختزنة إساف ونائلة. فأراد الله جل وعلا أن يغسل هذه الشعيرة مما علق بها من بقايا الجاهلية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا لإساف ولا لنائلة، انسى ما كان فلتسعى بينهما لله جل جلاله. فسن النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك ذلك. وأهل العلم يقولون إن للحج أركانا أربعة لا يتم الحج إلا بهما: الإحرام، نية الدخول في النسك. وقلنا مرارا الإحرام غير التهيئ للإحرام، إنك تلبس ملابس الإحرام، إنك تضع الطيب، إنك تقضي التفس وتزيل الشعور الزائف. أنت لسه ما أحرمتش إلى الآن، أنت بتستعد زي اللي بيستعد للجمعة، إنه بيغتسل في البيت وبيلبس أحسن ملابسه وبيضع الطيب، بس هو لسه ما صلاش. إمتى يصلي الجمعة؟ عندما يأتي إلى المسجد ويجلس ويسمع الخطبة ويصلي. كل اللي يعمله في البيت مشموش الجمعة، اسمه التهيئ لصلاة الجمعة. وأيضا كما تتهيأ للصلوات المفروضة، بأنك تستنجى وتتوضى وتلبس ملابس طاهرة، كل هذا أنت لسه ما دخلتش في الصلاة. إمتى تدخل؟ تحريمها التكبير، عندما تقول الله أكبر دخلت في الصلاة. فأيضا الإحرام نية الدخول في النسك. إذا حازيت الميقات تنوي بقلبك ثم تقول بلسانك لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة. ورقم اثنين من الأركان، هنا نتحدث عن الأركان وليس الواجبات، الوقوف بعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. لأن من فاته فاتته عرفة فاته الحج، خلاص لا يصلح بعد هذا، في هذا العام لا يصلح لك حج. بس مش تمشي، مش تكت وتمشي، لا هتكمل برضو، ستمضي في حجك الفاسد، والسنة الجاية إن شاء الله تعمل القضاء. ثم طواف الإفاضة، قول الله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم، ده يوم النحر، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر بأن صفية قد حاضت فقال: أحابستنا هي؟ قال رسول الله: إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال: فلننفر إذن. يدل أن الطواف لا بد منه، إن كانت طافت يبقى القضية انتهت. السعي بين الصفا والمروة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ولقول عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. لما نستخدم السعي، والسعي تعبير صحيح، والطواف أيضا تعبير صحيح، يصح أن تقول طاف بين الصفا والمروة أو سعى بين الصفا والمروة، كلاهما تعبير صحيح، لأن تعبير القرآن الكريم إنما هو الطواف، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي بالصفا والمروة. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. طيب بهذه المناسبة بننبه أن مريد العمرة أو الحج لازم يذاكر كويس مناسك الحج أو العمرة قبل الذهاب، لأن بتحدث طوام كبيرة ومشكلات ضخمة جدا، ويترتب عليها أن الشعيرة لم تؤدى بعد، وأن الإحرام لم يزل متعلقا بك بعد. واحد طاف ستة أشواط، تعب، زهق، زحام، لأي سبب، قال لك كفاية ستة من سبعة، الحمد لله احنا عملنا كمية كبيرة، وروح ومشي ورجع لها يستن، ايه الحل مع هذا؟ من سعى ستة أشواط، السعي بين الصفا والمروة، في السعي بين الصفا والمروة، وخلص وسافر وجنن ومبروك الحج مبروك، والناس الدنيا ايه الزينات والليالي الملاح، وفجأة جانا إلى المسجد أنا حدث مني كذا وكذا وكذا. فكان جواب المفتي كالصاعقة: أنت يا سيدي لما تتم الحج أو العمرة تبعت، لا تزال باقيا على إحرامك. من حج أو اعتمر ثم تيقن أنه لم يؤدي الطواف كاملا أو لم يؤدي السعي كاملا لم يصح. طب إيه المطلوب؟ نقول له عمرتك لم تتم يا حبيبنا. طب أعمل إيه؟ اخلع ثيابك على الفور الآن وانت في يوستن، والبس ملابس الإحرام، ثم ترجع إلى الحرمين مرة أخرى، إلى بلاد الحرمين مرة أخرى، لتبدأ بالسعي من أوله. وطبعا مش تعتد بالستة أشواط، لأن ده بعد الهنا بسنة، ده الموضوع كبير، فاتت فترة طويلة جدا. ما ينفعش تبني على اللي فات، تبدأ من البداية لوجود الفاصل المخل بالموالاة. طب هتقول له نعملها ازاي دي؟ ده عايزة فيزا وتذاكر وفنادق وهيصة كبيرة، ما أقدرش عليها دي. أعمل إيه؟ في حل. أنت كالمحصر، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. تذبح هدي مكانك وعمر بح، ما فيش العمر خربت خلاص. ده أنت عشان تخلص من المشكلة دي تذبح شاة مكانك، لأن المحصر الذي حيل بينه وبين الوصول إلى البيت يذبح له ويتحلى، ويبقى عظم الله أجرك في العمرة دي. وعليك إن شاء الله في مناسبة تانية تيجي على مسجد مشكاه وتحضر درس العمرة كويس وتذاكر كويس جدا جدا قبل ما تروح، عشان ما تتكررش نفس المحنة ونفس المشكلة. لا الزيادة معلش اتسكان، وكلم على واحد ناقص يعني، زي واحد بدل ما يتوضى يغسل أعضاء الوضوء غسل راسه وبطنه وظهره، معلش ما هو غسل أعضاء الوضوء وجنبهم عمل حتة زيادة، يعني المشكلة أكثر تظهر في النقص. اتوضأ ما غسلش رجليه مثلا، توضأ ما مسحش راسه، لا لسه ما توضأش، لا يزال وضوءه ناقصا، لأن مسح الرأس من الأركان، غسل الرجلين من الأركان أي سورة المائدة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. طب بمناسبة الاستطراد في سؤال لطيف، واحد بيقول أنا عندي سلس بول شغال على طول ما بيقفش، وأنا عايز ألبس حفاضة، عايز أنظف نفسي، مش عايز أروح أدخل المسجد ونجس المسجد أو النجاسة تنتشر على جسدي كله، ماذا أفعل؟ هل ممكن ألبس يعني أندروير، حاجة بيسموها أيضا في لغة الفقه يسمونها التبان، كانت أم عائشة لا ترى بأسا بالتبان، لكن لضرورة. التبان يشبه الشورت حاليا، اللي هو الأندروير القصير جدا اللي بيغطي العورة المغلظة فقط، كانوا يسمونه التبان. هل يمكن ألبس التبان ده أو ألبس أندروير أو أحط حفاظة من الحفاظات؟ في على فكرة في حفاظ للكبار، تعلمون المسنين اللي عندهم سلس، كما في حفاظ للصغار في حفاظ للكبار. هل يمكن أعمل شيء يعني شيئا من هذا؟ في فرق بين سقوط الإثم وبين سقوط الفدية. اللي بيلبس سروال والأندروير ترفها تنعما بيلزموا حاجتين، الإثم والفدية. يستغفر الله من الإثم لأنه لم يؤدي النسك كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وتلزمه الفدية، ففدية من طعام أو صدقة أو نسك. في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة، نعم، قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، زمن الحديبية، وأنا أوقد تحت قدر لي أو تحت برمة لي، والقمل يتناثر على وجهي، فقال أو يؤذيك هوام رأسك، بلغت بك هذا المبلغ، أو يؤذيك هوام رأسك؟ فقلت نعم. قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيك. الآن أصبح يتأزم من الشعر مليان قمل والقمل يتساقط على وجهه. أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم. قال فاحلق. الآن مضطر عشان تمنع هذا الأذى عن وجهك وعن نفسك فاحلق. لكن هذا هذه الضرورة تسقط الإثم، عندما يحلق لا يكون آثما، لا يدخل تحت النهي الوارد في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هنا حلقه وهو مضطر فلم يكن آثما بحلقه هذا، لكن الفدية لا تسقط عنه. يبقى سقوط الإثم لا يعني سقوط الفدية. فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيك، يعني اذبح ذبيح. فهو مخير بين أن يطعم ستة مساكين أو أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يذبح ذبيحة. إن كان مضطرا يسقط الإثم وتبقى الفدية، إن لم يكن مضطرا وكان لمجرد الترفه أو التنعم فقد لزمه الحرج الإثم، لأنه خالف أمر الله جل جلاله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقل مثل هذا في بقية محظورات الإحرام وتلزمه الفدية المشار إليها في هذا الحديث. فاحلق وصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيك. إن شاء الله الحديث موصول حول بقية النصوص في مجالس أخرى. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم. دائما الأسئلة بعد الصلاة حبيبي. نو ولا تعليق، نصم زيرو. حياكم الله حبيبي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.